بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فانتهينا من سورة التغابن، ثم تأتي سورة الطلاق. ولما ذكر الله تعالى في آخر سورة التغابن العداوة التي تكون من الأزواج والأولاد، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وهي عداوة مغلفة بصورة المحبة والمودة، مر معنا أنها بمعنى إشغال العبد عن الواجبات، وأن يكون الأهل سببا في إيقاعه في المحرمات. فهذه العداوة قد تؤدي إلى الخلاف، ثم يؤول الأمر إلى الفراق والطلاق. ولهذا جاءت سورة الطلاق بعد سورة التغابن، والله أعلم. ونحن في جزء قد سمع وعرفنا أن السور في هذا الجزء تدور على جمع كلمة المؤمنين والتحذير من تفرق فيما بينهم. تلاحظ أن سورة الطلاق والطلاق فراق بين الزوجين، لكن هذه السورة ذكر الله تعالى فيها شيئا من أحكام الطلاق وآدابه بما يؤدي إلى الوفاق. فسبحانه جل وعلا تأمل كيف شرع آدابا وأحكاما في الطلاق، لو استقام عليها الناس لأدت بهم إلى الوفاق ولقلت حالات الطلاق. ولهذا تأمل في هذه الآداب. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا أول حكم، فطلقوهن لعدتهن، يعني أن يطلق الرجل المرأة في الوقت الشرعي للطلاق، وهو في طهر لم يمسها فيه. وهذا معنى فطلقوهن لعدتهن، طلقوهن في طهر وما يمس فيه الزوج زوجته، يعني ما يجامعها، فهنا يمكن أن يطلق. تكون المرأة مستقبلة لعدتها، والعدة هي الحيض، ثلاثة قروء. فطلقوهن مستقبلات لعدتهن، وهذا يكون كما عرفنا في الطهر الذي لم يمسها فيه. وهذا فيه فيه تحديد لوقت الطلاق الشرعي. أما الذي يطلق في الحيض، يطلق في عدة المرأة، أو يطلق في طهر مسها فيه، فهذا طلاق بدعي، وإن كان واقعا لكن محرم. ولذلك الذي يتقي الله تعالى إذا أراد أن يطلق أول شيء يتذكر الوقت، فإذا كانت المرأة طاهرة لكنه أتاها بعد أن انتهت من حيضها، فلا يجوز أن يطلق، خلاص قل أصبر حتى تحيض ثم تطهر، ثم قبل أن أمسها أطلق إذا أردت أن أطلق. خلال هذه الفترة يكون الأمر قد هدأ، الأوضاع استتبت، وممكن أن ينسى الطلاق، يترك الطلاق. فهذا فيه تحديد لوقت الطلاق، مما يحجم ويعني يقلل من حالات الطلاق. ثم كذلك هذا الوقت كما يقولون وقت حساس جدا بالنسبة للرجل، لأن في هذا الوقت ترغب فيه النفس للمرأة. أما إذا كانت في حال حيضها فالنفس أصلا لا ترغب في المرأة، فمن السهل أن يطلقها، أو إذا قضى شهوته منها يعني مسها في طهر من السهل بعد ذلك أن يطلقها. لكن قال لك تعال إذا أردت أن تطلق تطلق في الوقت الذي أنت تكون فيه أمس ما تكون في إرادة هذه المرأة والحاجة إليها، فما يطلق هنا إلا من فكر وتروى في الأمر، والله أعلم، مع ما فيه من عدم تطويل عدة المرأة. إذن هذا حكم عظيم من أحكام الطلاق، يعني يؤدي إلى تقليل حالات الطلاق ويؤدي إلى الوفاق في الحقيقة. ثم قال وأحصل عدة، وأحصو العدة، عدة المطلقة، لأن هذا يترتب عليه أحكام كثيرة، من يعني حل الزوج لزوجته باستطاعته أن يراجعها في العدة، وإذا انقضت ما يجوز أن يراجعها، ممكن أن تتزوج بزوج آخر، فهذا كله من حدود الله. واتقوا الله ربكم، وتكرر ذكر التقوى في سورة الطلاق، لأن امتثال هذه الأحكام ما يكون إلا لمن اتقى الله تعالى. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. اليوم غالب الناس يخالفون هذا الحكم، أول ما يطلق الزوج زوجته تأخذ متاعها وتذهب إلى بيت أبيها إلى بيت أهلها وخلاص، وتمر الشهور وتنقطع العلاقة. لا، ما يجوز لها أصلا أن تخرج من بيت زوجها حتى وإن طلقها، لا يجوز لها أن تخرج. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفحشة مبينة، من سوء الكلام أو الزنا والعياذ بالله. فتأمل في هذا الحكم والأدب، يعني يدخل الزوج على زوجته يراها بعيدة عنه بالطلاق، لكن يعني قريبة منه في بيته، بل في غرفته، وربما ينام معها على نفس الفراش وهي طليقته، فهذا يؤدي إلى الوفاق. يمر يوم يومين ثلاثة ثم يرجعان بإذن الله، إذا كان هناك بينهما يعني شيء من المحبة والوفاق، فهذا من أعظم الآداب التي تجمع بين الزوجين. قال وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهو ماذا؟ الرجعة. نعم. فإذا بلغنا أجلهن، طيب انتهت الآن العدة، فإذا بلغنا أجلهن يعني قاربنا بلوغ العدة، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فإذا كان الإمساك بمعروف خلاص لا يضرها بعد ذلك، حتى إذا كانت الفراق بمعروف بدون سب ولا مشاكل ولا شتم ولا، فأيضا يعني يمكن أن يكون بينهما بعد ذلك رجوع إذا فكر في الأمر. وجاءت يعني الأحكام في هذا، واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وكما عرفنا يتكرر ذكر التقوى هنا في هذه السورة، لأن امتثال هذه الأحكام إنما يكون ممن يتق الله تعالى، وتأتي البشريات لمن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا عموما في الدنيا وكذلك في طلاقه. إذا اتقى الله في طلاقه يجعل الله تعالى له مخرجا، مثل إنسان طلق على السنة، طلق تطليقة واحدة، فيجعل الله له مخرجا، يمكن أن يرجع إلى زوجته. لكن إنسان طلق بالثلاث، جمعها كلها في مجلس واحد، فهذا ما اتقى الله في طلاقه، أتى شيئا محرما. وعامة العلماء على إيقاع الثلاث عليه في المجلس الواحد، فما يكون له مخرج، لأنه ما اتقى الله تعالى في طلاقه. ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أن إذا تفرق يأتي الشك وتأتي الوساوس في موضوع الرزق، وكيف ستعيش هذه المرأة، وكيف يعني الرجل خسر مال عليها، ف قول ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم ذكر ما يتعلق بعدة يعني التي يئست من الحيض أو التي لم تحض لصغرها أو لمرض عندها، عدة الحامل، وما يكون بعد الطلاق من السكنى والرضاع، كل هذه آثار الطلاق يكفلها القرآن، فما يجعل للبيت يعني الذي يقع فيه الطلاق ما يجعل له غبارا ولا أنقاضا، وإنما يحفه بالرحمة واللطف، لأن الطلاق الله تعالى شرعه رحمة بالناس إذا يعني كان في محله، لأنه من النكد وضيق العيش أن يعيش الإنسان مع امرأة وتعيش المرأة مع رجل وهما لا يطيقان أبدا هذه المعيشة، فهنا يأتي الحل بالطلاق وكل يذهب إلى سبيله. أما أن يعني يتساهل الناس فيه فيكون نقمة عليهم وتفريق وهدم للبيوت، أما إذا استخدم في محله كما شرع الله فتقل حالات الطلاق كثيرا وتنصلح الأمور. وموضوع النفقة والرضاع والسكنى هذا كله كفله القرآن بعد ذلك. ثم تأمل كيف جاءت هذه الخاتمة لسورة الطلاق، يعني خاتمة جليلة. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فالطلاق ليس متعلقا بزوج مع زوجة ببيت، بل الطلاق يتعلق بأمة، ببلدة كاملة، بأمة. فإذا ما اتقى الله تعالى الناس في أمورهم هكذا يخسرون ويذوقون يعني عاقبة وبال أمرهم، يعني في بعدهم عن شريعة الله تعالى في هذا الباب. وطبعا هذه الآية عامة في هذا وغيره. وتأمل كيف يعظم من شأن يعني هذه الشرائع والأحكام التي جاءت: قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ومن هذه الأوامر هذه الأحكام الشرعية. قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله تعالى أعلم بما يصلح خلقه، فشرع لنا أحسن الأحكام والشرائع. ثم تأتي سورة التحريم، سورة الطلاق ذكر فيها الآداب التي تؤدي إلى الوفاق، ثم سورة التحريم ذكر فيها موضوع المصالحة والوفاق بين الزوجين، وفيها يعني تأديب الأهل وبما يحفظ يعني الأسرة فذكر فيها ما يتعلق في بدايتها في يعني قصة التحريم هنا، يعني فيها المصالحة بين الزوجين. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فكما تعرفون في هذه القصة ورد فيها سببان كلاهما صحيح. لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل الذي كان يشربه عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، فحصل شيء من الغيرة والمؤامرة اللطيفة بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: إن دخل عليكن فكل واحدة تذكر أنها تشم منه رائحة مغافير، مغافير يعني رائحة غير طيبة تكون بسبب أن النحل قد ارتشف رحيقا غير طيب من الأزهار. فهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يكره أن تخرج منه رائحة غير طيبة ويبلغ الوحي، يبلغ رسالة ربه، فشق عليه ذلك فحرم عليه العسل الذي كان يشربه عند زينب. ثم أيضا لما حرم على نفسه ماريا وقال يعني لما حرم ذلك قال لحفصة قال لا تخبري أحدا، فأخبرت عائشة رضي الله عنها، فذكر الله تعالى هذه القصة هنا. لكن تأمل كيف يعني يسوقها القرآن، ما الذي يبرز فيها؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، تبتغي مرضات أزواجك، فهذا عذر لطيف، تبتغي مرضات أزواجك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يرضي زوجاته كلهن، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يعني فلا ينبغي أن تحرم ما أحل الله لك لهذا المقصد، وإن كان طيبا لكن لا يصل الأمر إلى هذا. ثم تأمل ما الذي برز هنا، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، يعني حفصة رضي الله عنها، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني ما يسترسل في العتاب. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا، يعني أخبرها أنك أنت أخبرت عائشة رضي الله عنهما، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير. فالسورة فيها ربط يعني الحادثة بمراقبة الله تعالى وأنه العليم الخبير جل وعلا. ثم فيها يعني الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ولم يطلقهن رضي الله عنهن، وذلك لأنهن قد اتصفن بهذه الصفات العظيمة التي ذكرها الله تعالى في كتابه. ثم تأمل كيف يعني يفتح هذه الصورة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، يفتح هذه الصفحة يعني يقتدون بها في لطف النبي صلى الله عليه وسلم، في أخلاقه، في يعني تأمل كيف عالج هذه المشكلة والمؤامرة اللطيفة، هكذا عالجها بهدوء وب يعني رحمة ووعظ وإرشاد. ثم تنتقل السورة إلى يعني الأدب مع المؤمنين عموما، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني تأديب الأهل عموما، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآيات في هذا، في الحث على التوبة، ويوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ثم تنتقل الآيات يعني من إصلاح البيوت إلى الجهاد الأكبر بعد ذلك في جهاد الكفار والمنافقين، لأنه إذا انصلح المجتمع انصلحت الأسرة يعني يكون هذا هو الأساس لقوة المسلمين وجهاد الكفار والمنافقين. ثم يعني في آخر السورة ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، يعني هذا المثل فيه يعني تحذير وتنبيه أن كون المرأة زوجة للنبي لا يعني هذا أنها ستنجو معه. فهنا قال فلم يغني عنهما من الله شيئا فكل مرهون بعمله. وكذلك في المقابل امرأة فرعون ما ضرها ارتباطها بفرعون، ونجاها الله تعالى منه وبنى لها بيتا في الجنة، سألت الجار قبل الدار رب ابني لي عندك بيتا في الجنة من شوقها ومحبتها لله. ثم ذكر من لا زوج لها، فلا يعني هذا أنها لا ترتقي في درجات الكمال، بل هي من يعني سادات نساء العالمين مريم عليها السلام، صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. نعم والله أعلم. ثم تأتي سورة الملك، وسورة الملك فيها تعظيم لله وتقرير التوحيد بذكر صور ملك الله جل وعلا. لكن تأمل، يعني من المناسبات اللطيفة أن الحدث الأعظم في سورة التحريم قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فما يعني ما يملك المسلم بعد ذلك إلا أن يقول: تبارك الذي وسع يعني سمعه وعلمه وملكه كل شيء سبحانه جل وعلا، لأنه الملك فلا يغيب عنه شيء جل جلاله. فجاءت سورة في تعظيم الله وتمجيد الله جل وعلا، والله أعلم. وسورة الملك هي المانعة من عذاب القبر كما جاءت الأحاديث في هذا، وذلك لأن أعظم سبب للنجاة من عذاب القبر تقرير التوحيد. وهذه السورة تقرر توحيد الله تعالى، يعني فتربط كل شيء، كل ما تراه بملك الله جل وعلا. فهي سورة على اسمها الملك، فذكر الله تعالى فيها صورا عظيمة من ملكه جل وعلا، فهذا يجعل الإنسان يخضع لله ويوحد الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثم تنظر في صور ملك الله: الذي خلق الموت والحياة. هذه أعظم صورة، أن الذي تفرد بالإماتة والإحياء هو يعني الباقي وحده جل وعلا، وكل ما سواه يفنى. قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ثم انظروا أنت في سورة الملك تشعر ب يعني حتى لما تذكر هذه الأدلة تشعر فيها بعظمة ملك الله. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر، تحدي، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم الذي يشذ عن طاعة الله تعالى وعبادته، يجعل الله تعالى هذه الرجوم التي ترجم الشياطين كأنهم شذوا عن ملكه، فتأتيهم هذه الرجوم وهذه يعني الشهب تكون رجوما لهم. ثم ذكر أتباع الشياطين: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، إلى آخر الآيات. في هذا تشعر أيضا بشدة العذاب وقوة بما يتناسب مع عذاب الملك سبحانه جل وعلا. ثم انتقل إلى الذين يخشون ربهم بالغيب، عدهم بالمغفرة والأجر الكريم، وأنه لا تخفى عليه خافية: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. الملك لا يخفى عليه شيء، ملك الحق سبحانه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلما ذكر ما يتعلق بالسماوات وشيء من آياتها، ذكر بعد ذلك الأرض: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ثم تشعر يعني بتمام ملك الله وأنت تمشي على الأرض: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ثم ذكر هذا الطير الذي بين السماء والأرض في الفضاء الواسع، قال: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فهو في قبضة الملك حتى هذا المخلوق الصغير، فكيف بالإنسان؟ وقال: إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. إذن القوة لله والرزق لله جل وعلا، للملك وحده جل وعلا، فكل شيء يعلق يعني ملك الله جل وعلا. لكن الجميل هنا أنك تنظر في سورة الملك تكرر فيها اسم الرحمن، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما يمسكهن إلا الرحمن، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. فما أجمل هذا الارتباط هنا. فلا تظن أنه ملك عظيم وليس عنده رحمة كما يوجد عند ملوك الدنيا إذا بطشوا وتجبروا، بل هو الملك لكن رحمته سبقت غضبه سبحانه جل وعلا، هو الرحمن جل جلاله. لما ذكر هذه الصور قال: أفمن يمشي مكبا على وجهه، هذا المشرك الذي انتكست فطرته كأنه منكوس، يمشي منكوس على وجهه كأنه لا يرى هذه الحقائق وصور ملك الله تعالى، أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، حال الموحد المؤمن. وهكذا تأتي أيضا بعض النعم تعلق يعني كلها من عند الله الملك سبحانه. ويعني في آخر السورة قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. يعني حتى هنا الجدال معهم يشعر بأننا تحت تصرف الملك، إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، الأمر راجع إلى ملك الله، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، أنتم خلصوا أنفسكم من العذاب، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. ثم تختم بصورة من صور ملكه: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يعني غائرا في الأرض، والماء هو الحياة، مادة الحياة الذي خلق الموت والحياة، فاختتمت بما افتتحت به. قال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. تبارك الذي بيده الملك سبحانه جل وعلا. قيل أن هذه الآية قرأها بعض المتجبرين فقال: تأتي به الفؤوس والمعاول فأذهب الله ماء عينيه، فمن يأتيكم بماء معين. سبحانه تبارك الذي بيده الملك. ثم تأتي سورة القلم. سورة القلم كما هو واضح فيها تقرير لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دفاعا عما يقوله المبطلون: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهذا يتناسب مع ما تقدم، فيعني ذكر أصل التوحيد الأصل الأول، ثم ذكر الأصل الثاني الرسالة، وبينهما علاقة وطيدة، لأن الذي جاء بهذه البراهين العظيمة لا يمكن أن يكون مجنونا أو يكون كلامه باطلا، بل يعني تأتي هذه السور في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا فيه زيادة في تقرير الوحي والتوحيد الذي جاء به. بسم الله الرحمن الرحيم: نون والقلم وما يسطرون. وتأمل كيف سماها بالقلم، لأن أعظم ما سطرته الأقلام هو وحي الله، كلام الله جل وعلا، وهذا أعظم دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن الذي جاء به من عند الله. فالقلم يعني وأعظم ما كتب بالقلم وحي الله تعالى، فهو أعظم آية يعني على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني هو يعني من نعم الله العظيمة، يعني لأن النبوة حقيقتها كمال العلم، والله تعالى يقول: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فحفظ العلم ما يكون إلا بالقلم، لأن الحفظ يعني مهما أوتي الإنسان من عقل وذكاء يعني النسيان يعتري الإنسان، والحفظ خوان، فما حفظت يعني ما حفظ الدين وحي الله والسنة والعلوم الشرعية بل حتى معاملات الناس إلا بالقلم، كما قال بعض السلف لولا القلم قال لم يقم دين ولم يصح عيش، قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أين كلام المجانين الهذيان من ما سطرته الأقلام من كتاب الله تعالى وحيه؟ وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه السورة سماها ابن تيمية سورة الخلق، لأن طريقة تقرير النبوة هنا من خلال بيان خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم وتعظيم خلقه، وإنك لعلى خلق عظيم، فهذا يعني فيه تقرير للقسم ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أين أخلاق المجانين من أخلاق النبي الكريم وإنك لعلى خلق عظيم؟ فهذه شهادة واضحة واقعية على بطلان يعني قولهم. ثم ذكر أخلاقهم الفاسدة وضرب المثل في قصة في التحذير من خلق البخل والكبر، وختمها بجماع الأخلاق فاصبر لحكم ربك، فهي يعني كما ذكر ابن تيمية يعني برز فيها هذا الموضوع، فاستخدم الخلق العظيم في تقرير نبوته صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل يعني بيان يعني أخلاقهم الشنيعة. ولهذا قال هنا قال فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. أخلاق فاسدة، عتل يعني قاس جاف بعد ذلك زنيم، معلوم أو معروف بالشر أو ملصق يعني وليس له أصل ولا نسب، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. ثم ذكر قصة أصحاب الجنة، والمقصود منها والله أعلم أنهم يعني منعوا الفقراء حقهم بخلا وكبرا، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين، يظن أنهم يعني قادرين على هذا على منعهم، وإذا بهم يجدون يرون بستانهم أصبح كالصريم كالليل المظلم يعني احترق، وجاءت وصية الصالح منهم وأوسطهم أصلحهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، لأن هذا فيه تنزيه الله تعالى من ظن السوء به لما ظنوا أن الله لا يسمعهم لا يراهم وهم يتخافتون، فهذا من تمام التوبة والاستغفار. ثم أيضا مع يعني الاعتراف بالذنب يعني وتابوا إلى الله تعالى، وأيضا يعني مع التوبة من الذنب يأتي الرجاء عسى ربنا يبدي لنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. يعني هذا فيه ترغيب في جنة الآخرة لما احترقت جنة الدنيا. نعم. نعم. صحيح. يعني يعني لهذا في البداية يعني ذكر هذا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هذه القصص عبر وأمثال لنا ولهذه الأمة، فيعني تأمل كيف شبه الابتلاء بابتلاء أصحاب الجنة، لأن الله تعالى ابتلاهم بأعظم نعمة وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فعليهم أن يشكروا ولا يتكبروا. نعم. ثم يعني جاءت يعني بعض المواعظ في هذا، في أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، يعني إنكار شديد عليهم في مقابل المطاعن التي يعني يتفوهون بها مجنون وكذا، فناسب أن تأتي هذه الردود عليهم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقم ذلة قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، هذا فيه كسر للكبرياء ويعني تقرير للخضوع وترك يعني هذا التكبر. أن الإنكار النبوة والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون إنما جاء من الكبر في الحقيقة. وهكذا ينفي كل شبهة أيضا، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، ثم تختم بالخلق الجامع فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء ومذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. نعم اي نعم ايش اي نعم 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 اي نعم الله اعلم. هنا انا ما يحضرني الان شيء، وليش ما قال ذنون او كذا يعني، لكن نعم اي نعم اي صحيح الله أعلم. لكن يعني هو المقصود هنا يعني النهي عن الاستعجال الذي وقع فيه نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، يعني وكذلك لما يعني حصل له ما حصل فخرج من قومه ويعني في صدره الغم وكذا، فإذ ناده مكظوم، ثم ذكر أن الله تداركه بنعمته سبحانه جل وعلا وأرسله يعني مرة أخرى، ف يعني هذا يعني في مقابل الصبر، يعني فاصبر لحكم ربك ولا تكن كذا، يعني فيه تثبيت. وما ننسى أن أول سورة في ذكر الرسل كما مر معنا في هذا التدبر السريع يعني سورة يونس عليه الصلاة والسلام، هناك مر معنا بعض المناسبات أيضا، فهي لها علاقة وطيدة بموضوع الصبر، ولذلك حتى سورة يونس ختمت بهذا. نعم إيش قال؟ فاصبر لحكم ربك أو فاصبر واتبع ما يوحى إليك واصبر، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله خير الحاكمين. نعم ثم تأتي أو يعني تختم السورة أيضا بقول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. انظر إلى حسدهم لما يسمعون القرآن ما يأتون بآية مثله، فيحسدون النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال نعم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، ويقولون إنه لمجنون كما افتتحت بهذا، قال وما هو إلا ذكر للعالمين. نعم ثم يعني لما أبطل الله تعالى باطلهم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون ودافع النبي في سورة القلم، جاءت الحاقة بعد ذلك لتحق الحق. إذن ما بقي إذن بعد ذلك إلا إحقاق الحق، مع إبطال الباطل يأتي إحقاق الحق، يأتي الجزاء. وأيضا يعني هنا تقرير رسالة ثم يأتي تقرير الجزاء. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فسميت الحاقة لأنه يوم حق لا شك فيه، وأيضا لأن الله يحق فيه الحق ويجازي هؤلاء المفترين. وذكر إهلاك الأمم يعني وكيف أن الله تعالى يحق الحق في الدنيا قبل الآخرة بإهلاك الأمم المكذبة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. تلاحظ أيضا هنا القوة في أسلوبها بما تناسب مع هذا الاسم الحاقة من إحقاق الحق، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. وكذا سائر الأمم أو الأمم نعم الماضية. ثم أيضا مشاهد الحاقة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، في يومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. انظر يعني في إحقاق الحق كيف أن السماء تنشق والملائكة تكون على أرجائها ويحمل عرش الرحمن، ويأتي الله تعالى كما يليق بجلاله لفصل القضاء لإحقاق الحق. لهذا ناسب والله أعلم أن يذكر يعني هذا المشهد الذي هو أجل المشاهد في هذا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية كل بعمله، وذكر من يؤتى كتاب بيمينه. فيعني فصلت الآية يعني الجزاء، فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى آخره، وأما من أوتي كتابه بشماله، فإحقاقا للحق وتفصيلا للجزاء. نعم. ثم تأمل يعني في آخرها: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني كأن هذا أعم قسم في القرآن، يعني دخل في كل شيء، الأمور إما مبصرات أو غيبيات، فدخل في كل شيء. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، يعني كل آية تدل على يعني الحق، أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فهناك نفى عنه الجنون، وهنا نفى عنه أن يعني أن يكون شاعرا أو كاهنا. تنزيل من رب العالمين. ثم تأمل في إحقاق الحق هنا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليدلك على أن الحق فوق كل أحد، حتى على فرض يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين إحقاقا للحق. وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. لأن الذي يعني يشعر حقا بإحقاق الحق في الدنيا بإهلاك الأمم الماضية، في الآخرة هذه المشاهد بالجزاء، ثم إحقاق الحق بأن هذا الوحي حق حتى يفرض المحال، حتى يبين لك يعني قوة الحق، ما يملك إلا أن يسبح الله تعالى ويعظم الله جل وعلا. فنتيجة اليقين بالحق هو توحيد الله وتسبيحه جل وعلا، فسبح باسم ربك العظيم. أمام التذكير بالحاقة إذا بهم يستعجلون العذاب، يعني كان الموقف: فسبح باسم ربك العظيم، هذا الذي يليق بالإنسان. لكن هؤلاء كيف كان موقفهم إذا بهم يستعجلون عذاب الله؟ سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب، ما قال سأل عن عذاب، مثلا سأل واستعجل بعذاب واقع، استهزأ بعذاب واقع. فهذا السؤال سؤال استعجال واستهزاء واستنكار، لكن للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. السورة فيها يعني الإنكار على من يستعجل العذاب، وفيها يعني جو العجلة واضح في سورة المعارج، العجلة. لكن تأمل كيف سميت المعارج، والله أعلم، يعني كما قال: من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فذي المعارج يعني ذي العلو، وتعرج الملائكة إليه ذي العظمة، و فهذا يتناسب مع ختام الحاقة: فسبح باسم ربك العظيم. فيعني حتى السورة التي فيها استعجال العذاب ويعني تنقص الله تعالى وعدم يعني الإيمان بالحاقة، يعني غلفت بغلاف تعظيم الله وتسبيحه، سميت المعارج إشارة إلى عظمة الله جل وعلا، والله أعلم. تأمل هنا قال: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا، استنكار، ونراه قريبا، ويذكر شيئا من يعني أهوال الآخرة. ولا يسأل حميم حميما، مع رؤية يبصرونهم، لكن ما يسأل عن كل، يقول نفسي نفسي، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبتي وأخي وفصيلتي التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، يقولون يعني كل شيء ليس بمقتل هو شوى، من جلدة الرأس والأعضاء، وتدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا، تجد في الهلع شيء من السرعة والعجلة، هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، يعني ما يصبر، وإذا مسه الخير منوعا، منوعا يعني ما يكون عنده يعني حتى هنا الصبر يحتاج إليه الإنسان أمام المال، ما يفتتن بالمال ويغتر ويعني يعجب بماله ثم يمنع الفقراء حقهم، لا، فهذا كله من العجلة والهلع. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، الصلاة فيها زكاة للنفوس من هذا الهلع والعجلة التي عند الإنسان. وذكر يعني الصفات العظيمة يعني المؤمنين، وختمها أيضا بالصلاة. ثم تأمل في هذه الصورة لهؤلاء المستعجلين بعذاب الله، فما للذين كفروا قبلك مهطعين. الإهطاع هو كذلك يعني مد العنق والنظر إلى شيء مع الإسراع، ففيها معنى العجلة. قال عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني هكذا يأتون وكأنهم يقتربون من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينصرفون بعد ذلك متفرقين حوله. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إن خلقناهم مما يعلمون، أليس لهم فضل على غيرهم؟ إذن فإنما الإنسان يعني يكرمه الله بعمله. قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا. حتى هنا سرعة، يعني كما هكذا أخذوا الأمور على عجلة بدون تفكر ولا إيمان ولا صبر، ولا كذلك يوم القيامة هكذا يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يسرعون إلى الأنصاب يعني لآلهتهم، فكذلك حالهم يوم القيامة. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. طبعا هذه السورة لما يذكر فيها عجلة هؤلاء وفيها تحذيرهم والوعيد، فهذا فيه في حد ذاته هو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فتأتي بعد ذلك سورة نوح، يعني كان إنسان يقول طيب كيف يكون التعامل أمام عجلة هؤلاء في تكذيبهم واستعجالهم لعذاب الله؟ قال لك اصبر كما صبر نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، واستمر في الدعوة إلى الله كما استمر نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. فهذا من أنسب ما يكون بعد هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يعني دعوة في الليل في النهار في السر والعلانية، في يعني وأسلوب من أجمل أساليب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، إلى آخر الآيات في هذا. فمع هذا كله، مع الأدلة والتذكير بنعم الله وهذا الصبر الطويل في الدعوة إلى الله تعالى، قال نوح رب إنهم عصوني. مع ذلك وأيضا يذكر هنا يعني يعني هذه التوحيد كما عرفنا هو نظام القرآن كله، مقصود القرآن كله، فيذكر هنا يعني هذه الشبهة التي يعني ضل بها كثير من الناس في تعظيم الصالحين، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. هذه أسماء رجال صالحين كانوا من قوم نوح، لما ماتوا كما تعرفون القصة يعني جعلوا لهم تماثيل كما أوحى الشيطان إليهم، ثم بعد ذلك لما مات هذا الجيل وتنسخ العلم عبدت. يعني فتنة الغلو في الأولياء والصالحين فتنة عظيمة توقع الإنسان يعني والعياذ بالله في الشرك بالله جل وعلا إذا تعلق قلبه بهم واستغاث بهم وصرف العبادة لهم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. دعا على قومه وأهلكهم الله تعالى بالطوفان. ثم تأمل كيف تختم يعني هذه السورة التي فيها دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، رب اغفر لي ولوالدي. سبحان الله، فلا غنى عن مغفرة الله تعالى مهما وصل الإنسان في مقامات عالية و جهد عظيم في الدعوة إلى الله، فهو مفتقر إلى مغفرة الله تعالى، فهو مقصر في نهاية الأمر مهما فعل. عظمة الله لا نهاية لها. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، يعني في كل زمان إلى يوم القيامة. فرابطة الإيمان تربط بين المؤمنين يعني من أول الدنيا إلى آخرها. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ثم كذلك تأتي سورة الجن وفيها تسلية وتثبيت أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فإذا لم يؤمن بك هؤلاء مع صبرك ودعوتك كما دعا نوح، فالله تعالى قيض لك نفر من الجن يستمعون القرآن ويؤمنون بك، فأيضا هذه فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني فيها تقرير للتوحيد ويعني تعظيم للقرآن وحفظ القرآن من استراق الجن. قال بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فأعظم رشد في القرآن وأعظم شيء ذكروا في القرآن فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هذه أعظم قضية في القرآن توحيد الله جل وعلا. وذكروا يعني شيئا من حالهم في الماضي وكيف كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا طغيانا أو خوفا، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، يعني حفظ القرآن. ولهذا قالوا أن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يعني أهواء مختلفة كما يوجد عند الإنس. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. سبحان الله، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. الإيمان أمان وراحة في الدنيا والآخرة. وأن منا المسلمون أو منا القاسطون، القاسطون يعني الظالمون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وهكذا يعني وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أن يعني كما تعرفون الجن يعني يتعاظمون وتصرف العبادة لهم، فبل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون كما ذكر الله تعالى عنهم، فهم يتعاظمون بهذا، فلذلك امتلأت السورة ب يعني تعظيم الله وتقرير التوحيد. نعم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أو قال هنا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. نعم، أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني هذا يدخل فيه المشركون لما أرادوا أن يعني يطفئوا نور الله تعالى ويصدوا عن سبيله كانوا يكونون عليه لبدا. وكذلك يعني كما هو قول عند المفسرين أنهم الجن كانوا كادوا يكونون عليه لبدا من يعني استماعهم للوحي. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دوني ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، إلى آخر الآيات في هذا الجزاء. نعم، قال قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. يعني الوحي يعني يرسله مع جبريل والحرس الذين معه، فما أحد يطلع عليه، لا جن ولا شيطان ولا أحد، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني حرس. لماذا؟ ليعلم يعني الرسول أن قد أبلغوا رسالات ربهم، يعني فيطمئن أن هذا الوحي يعني لم يقع فيه زيادة ولا نقصان ولا استراق من الجن والشياطين، وأحاط بما لديهم سبحانه جل وعلا، وأحصى كل شيء عددا سبحانه. نعم، ثم تأتي سورة المزمل وفيها يعني أعظم زاد في الدعوة إلى الله، أن هنا تسلية بإيمان الجن، إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، الدعوة إلى توحيد الله. ثم ما الزاد في طريق الدعوة إلى الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذا أعظم زاد في الدعوة إلى الله، قم الليل إلا قليلا. ذلك السورة هذه من أوائل ما نزل من القرآن، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا هذا القيام والترتيل؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فما يتحمل الداعي إلى الله وطالب العلم هذا العلم، هذا القرآن، هذه الأمانة، إلا إذا هيأ قلبه بقيام الليل، هذه العبادة التي تجعل القلب يخلص لله ويوقن بالله وبقرب الله، تجعل فيه الشوق للقاء الله وخشية الله. فهذه المعاني ما تأتي إلا بهذه العبادة، يعني على الوجه الأكمل ما تأتي إلا بهذا. إن ناشئة الليل، يعني التعليل يأتي ليش صلاة الليل خاصة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني مواطأة بين القلب واللسان في الخشوع، وهذا الذي يؤثر في القلب. لهذا قال وأقوى مقيلة، يكون هذا هو القول المستقيم الذي وافق يعني ما في القلب. إن لك في النهار سبحا طويلة من الجهاد، من القيام على مصالح المسلمين والدعوة إلى الله، لكن النفس تحتاج إلى مثل هذه الخلوة بالله جل وعلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وهكذا توجيهات، يعني وهي في الحقيقة يعني أعظم ما يحتاج إليه الداعي إلى الله تعالى. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ويأتي الوعيد للمستكبرين المكذبين، وللنعمة ما هي قليلة، وهكذا يأتي الوعيد بالعذاب. ثم ينسخ الوجوب إلى الاستحباب، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وذكر الأعذار في ترك قيام الليل، ثم قال فاقرأوا ما تيسر منه، حتى تعلم أن القرآن هو غذاء هذه الروح، لا تترك قراءة شيء من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه في ليلك وفي نهارك. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني مع قيام الليل يأتي الإحسان إلى عباد الله. نعم، نعم، تكررت يعني في البداية وهنا، هذا فيه توكيد على يعني عدم يعني هجر القرآن. قال: وما تقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سبحان الله، تختم بالمغفرة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون. فمهما قام العابد ليله وتبتل لربه جل وعلا فلا يظن أنه قد وصل، دائما يكون مستشعرا تقصيره، فدائما يستغفر ربه جل وعلا: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ثم بعد الزاد يأتي الأمر بالقيام في الدعوة إلى الله تعالى، الأمر بالقيام بالدعوة إلى الله تعالى، مع أن سورة المدثر نزلت يعني قبل المزمل، هي ثاني ما نزل من القرآن الكريم، لكن يعني هذا الترتيب هنا بما يتناسب مع هذه المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. توحيد الله، تكبير الله جل وعلا، هذا المقصود من الإنذار والدعوة إلى الله. يا أيها المدثر، كأنه يقول يعني انتهى زمن الراحة، وقم فأنذر، قم من فراشك. تأمل كيف ينتزع الله نبيه ومن فراشه للقيام. قام بعدها فما استراح صلى الله عليه وسلم أبدا في فراشه في دنيا أبدا، قام يدعو إلى الله تعالى يعني في هذه السنوات. وهكذا يعني المؤمن يعرف قدر هذا الدين وعظمة هذا الدين ويقوم به. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. طبعا ثيابك فطهر تشمل المعنيين، عملك طهره. وكذلك من الكمال في هذا الطهارة الظاهرة. والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه توجيهات عظيمة في الدعوة إلى الله جل وعلا. ثم يأتي الوعيد لمن يعني كذب يعني بالقرآن، وخاصة يعني هذه السور كما ترون يعني ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ثم أيضا في يعني إحقاق الحق وحفظ القرآن: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه. قال: وإنه لتذكرة للمتقين. هنا في سورة الجن يعني حفظ الله تعالى وحيه من استراق الجن والشياطين، ثم أمر بالقيام بهذا القرآن إذن. ثم هنا يأتي أيضا الدفاع، يعني في مقام الدعوة أيضا يأتي ما يتعلق بالقرآن الكريم، لما قال عنه الوليد بن المغيرة بعد أن قال: إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لاعل وما يعلى عليه. قالوا: إذن لا يرضى عنك قومك، قل فيه قولا. فإنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. يأتي هنا يعني التهديد من كذب بالقرآن الكريم ووصفه بأنه سحر: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. يعني سبحان الله، تأمل يعني سورة المدثر يعني من أبرز مقاصدها أنها سورة إنذار، كما قال: قم فأنذر. فيها الإنذار واضح يعني في السورة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، إلى آخر الآيات في هذا، حتى في وصف النار. نعم نعم، فذكر هنا ملائكة النار، ولما بين عدتهم يعني في هذا يعني أمر عظيم جدا لما تفكر الإنسان، هذه النار العظيمة والبشر الذين يكونون فيها والعياذ بالله عليها 19 فقط، فسبحان الله يعني هذا. ثم كذلك هذا يعني من الفتنة لهؤلاء والاختبار، لكن ليستيقن الذين أوتوا الكتاب لن يجدون هذا في كتبهم، وزاد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو ما هي إلا ذكرى للبشر. نعم، وما هي يعني نار جهنم إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر، يعني النار إحدى الكبر، يعني الآيات العظيمة في الإنذار ومتوحدة في هذا أنها أعظم عذاب. نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. وهذا فيه يعني إنذار واضح، يعني لما يذكر حالهم في النار وندمهم قال ألم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، لكن فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني هكذا يعرضون عن النذارة ويفرون منها، مثل ما تفر الحمر من الصائد أو الأسد قسورة. لكن بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني الكبر والحسد الذي في قلوبهم. كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. تأمل يعني سورة إنذار وتخويف من أولها إلى آخرها، ولكن تختم بماذا؟ قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فمن اتقى الله تعالى وتاب إلى الله تعالى غفر الله تعالى له. فهكذا تختم إن رحمتي سبقت غضبي سبحانه جل وعلا. طيب لعلنا نقف هنا. نعم اي نعم، فكيف كان عذابي ونذر وختمت بأيضا متقين في جنات ونهر. اي نعم صحيح، يعني سبحان الله جزاكم الله خير، سامحونا تطويل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.